بدون نقاط صح؟
كان الشيخ محمد علي آدم رحمه الله يغضب غضبا شديدا إذا قال ما
جاء. طيب لو وصل لا ابن ماجه بالإمام أحمد فلان أو ابن ماجه تبع أحمد ما يقول ما يقول يعني يقف على الهاء هذا بدون نقاط.
قال والبهرج
بس ما تجي في النص وانت تقرا ما تجي الا بالتاء.
قال والبهرجي الماء طهور الا ما تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسه تحدث فيه. قال الشيخ احمد بن يحيى الديمي رحمه الله تعالى وغفر أبو أمامة قال عنه الصنعاني رحمه الله بضم الهمزة واسمه صدي بمهملتين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة مسندات تحتية مشددة الباهلي بموحدة نسبة إلى باهلة في القاموس باهلة قوم واسم أبيه علان. قال ابن عبد البر لم يختلفوا في ذلك يعني في اسمه واسم أبي. سكن أبو أمامة مصر ثم انتقل عنها وسكن في مصر ومات بها سنة 81 من الهجرة وقيل 86 وقيل هو آخر من مات من الصحابة بالشام كان من المكثرين في الجواد عنه صلى الله عليه وسلم. قال أصل الحديث قوله إن الماء لا ينجسه شيء هذا صحيح باعتبار ما سبق في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في بئر مضاعة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء ولكن الجملة الأخيرة وهي جملة الاستثناء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه فهذه الجملة ضعيفة لضعف راويها رشدين بن سعد. قال في التقريب رشدين بن سعد بكسر الله مسكون المعجمة بن سعد بن مفلح المهري بفتح الميم مسكون الهاء أو الحجاج المصري ضعيف. رجح أبو حاتم عليه ابن نهيعة بن نهيعة وقال ابن أبي يونس كان صالحا في دينه فأدركته غفلة الصالحين وخلط في الحديث من السابعة مات سنة 88 ومئة وله 78 سنة روى له ابن ماجه والترمذي. قال الشيخ أحمد رحمه الله قلت ومن أجل ذلك ترك إلا أن هذه الزيادة وهي الاستثناء مجمع على الأخذ بها والعمل بما دلت عليه
قوله إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه
والعمل بما دلت عليه ومجمع على أنه إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة سواء كان الطعم أو الريح أو اللون، فإنه بذلك يعتبر قد تنجس ويجب تركه. ذكر الإجماع على هذه الزيادة النووي وابن المنذر ولا مخالف له في ذلك. قال رحمه الله تعالى: يؤخذ من هذا الحديث أن الماء الباقي على أصله أنه طاهر مطهر كما وصفه الله. ثانيا أنه لا ينتقل عن هذا الأصل إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه. ثالثا يؤخذ من هذا أن ما تغير بصور المكث أو أوراق الشجر التي تغير لون الماء أو ريحه أو طعمه فإن ذلك لا يعد مؤثرا على طهوريته، وهو ما إذا تغير بظاهر كأوراق الشجر وما إلى ذلك.
هذا يسمى عند العلماء بالماء الطاهر. الماء ثلاثة أنواع: طهور وطاهر ونجس. الماء الطهور الباقي على خلقته التي خلقه الله عليك منها السيول والأمطار ونحو ذلك. الماء الطاهر هو تغير بطاهرات، زيت بطاهرات، ولكنه لا تسلبه اسم الطهورية، فهو يلحق بالطهور. لكن إذا تغير بشيء حتى قيل عنه ليس بماء، قيل عنه حليب، قيل عنه عصير، قيل عنه، فهذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. نعم.
شيخ الإسلام عبد الوهاب ما يرى هذا التفصيل. شيخ الإسلام عبد الوهاب ما يرى هذا التفصيل.
يرى بس طهور.
طهور ونجس حتى رد شديد يعني. قال شققتم على الناس بطهور طاهر ونجس.
بس يقول لك لا تقسم. مي كثيرة. أيوه.
قال رابعا: إذا تغير الماء لمخالط من الطاهرات فإن غلب ذلك المخالط على الماء بحيث أخذ اسمه كالشاي مثلا أو القهوة أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة يسلب الماء صفة الطهورية لأنه لم يبق على أصله. أما إذا كان المخالط قليلا لا ينقل عن اسمية الأصلية فإنه يبقى طاهرا مطهرا. خامسا: إذا تغير الماء بنجاسة تحدث فيه، فهنا لأهل العلم فيه مذهبان كما تقدم: مذهب يفرق بين قليل الماء وكثيره كما قد سبق ذكره، فهؤلاء يقولون إن كان الماء قليلا أثرت فيه النجاسة واعتبر نجسا ولو لم يتغير أحد أوصافه. وقد سبق بيان من قال بهذا القول في شرح حديث أبي سعيد رضي الله عنه. أما إن كان الماء كثيرا فهنا يقال إن النجاسة لا تؤثر فيه إلا إذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة، وهي الطعم أو الريح أو اللون. لكن التحديد والتفريق بين القليل والكثير كل يجري فيه على أصله أو على مذهبه. فالحنفية مثلا يقولون إن استعملت النجاسة باستعماله فهذا قليل، والكثير ما لم تستعمل النجاسة باستعماله. وقال آخرون: القليل ما إذا حرك طرفه سرت الحركة إلى طرف آخر. وقال آخرون: الكثير عشرة أذرع في عشرة أذرع. وقال آخرون: الكثير ذراعان ونصف طولا وعرضا وعمقا. وفرق أصحاب الحديث الشافعية والحنابلة من الفقهاء في حديث الكلتين، وهو الصواب والحق.
قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يقطع الخلاف، رد إلى السنة النبوية خلاص الكلتين، وما كان دون القلتين فإنه يعني ينجز، لكن ما فوق القلتين لا، القلتين فما فوق لا يحمل النجس. نعم.
قال الشيخ رحمه الله أن التفريق
القلتين عرفنا أنها كل الواحدة 135 لتر ومجموعها 270 لتر من كلا الهجر، كل من كلا الهجر ساوي بالنسبة للألتار 135 لتر، كلتين 270. نعم.
لأن التفريق في الحديث الضعيف ما لم يبلغ ضعفه إلى حد التفكي أولى من التفريق بالرأي، وسيأتي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بيان أن ذلك الحديث صحيح، والرد على من زعم ضعفه. أما من لم يفرق بين القليل والكثير فإنه يرى أن كل مال سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، حتى ولو كان المتطهر يرى ما فيه إلا إن تغير أحد أوصافه الثلاثة. قال الحافظ رحمه الله على ابتداء عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة أصحاب الخزيمة والحاكم وابن حبان. قال الشارح رحمه الله الشيخ أحمد النجمي عبد الله بن عمر قال عن الصنعاني رحمه الله هو ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أسلم عبد الله صغيرا بمكة، وأول مشاهده الخندق، وعمر وروى عنه الخلائق، كان من أوعية العلم، وكانت وفاته مكة سنة 73 ودفن بها بذي قوى في مقبرة المهاجرين. قال الشيخ أحمد رحمه الله قلت صح أيضا الألباني في صحيح أبي داود، صح أيضا في صحيح النسائي، وصح في صحيح مشكاة المصابيح، وفي صحيح الجامع الصغير ودياناته، وصح في إرواء الغني. أما الذين ضعفوه فقد احتجوا على ذلك بحجتين، الأولى الاضطراب في إسناده، والثانية الاضطراب في متنه. فأما الاضطراب في إسناده فتارة يروى عن محمد بن جعفر بن الزبير، وتارة يروى عن محمد بن عباد بن عبد الله بن الزبير، وتارة يروى عن عبد الله بن عمر، وتارة يروى عن عبد الله بن عمر. كان في
الأول عن محمد
فتارة يروى عن محمد بن جعفر بن الزبير، تارة يروى عن محمد بن عباد بن عبد الله بن عمر، تارة يروى عن عبد الله بن عمر. وإذا نظرنا في تراجم هؤلاء نجد أنهم كلهم ثقات، والسند إذا انتقل فإنه ينتقل من ثقة إلى ثقة، إلا إن بعضهم أوثق من بعض. ومحمد بن عباد بن عبد الله بن الزبير مقبول من الرابعة، محمد بن جعفر بن الزبير ثقة من السادسة، مات سنة 14 و100، روى له الجماعة. وعبد الله بن عبد الله بن عمر وشقيقة بن سلمة الأسدي ثقة أيضا، فالانتقال من ثقة إلى ثقة اضطرابا. أما الاضطراب في المد وذلك بأنه روي بلفظ قلنا وبلفظ قلتين وبلفظ 30 قلال وبلفظ 40 قلة، فيرد على هذا الادعاء بأن هذه الرواية يصح منها إلا رواية القلتين. أما ادعاء الاحتمال في القلة فهذا فهو أيضا ادعاء لا صحة له، إذ أن القلتين هما اللتان يقل لهما الجمل، وإنما سميت قلتان لأن الجمل يقل لهما ولا يلتفت ولا يلتفت إلى الادعاء الذي يقصد منها إبطال الحديث وعدم الاحتجاج به. وقد تبين بهذا أن حديث القلتين صحيح. قال رحمه الله: كنت وصحى الألباني رحمه الله في رواه وقال: قد صحى الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والنووي والعسقلاني انتهى، وإن الأخذ به خير من الأخذ بالرأي، والتفريق به خير من التفريق بالاجتهاد. وبالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يقولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. قال رحمه الله: يستفاد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، لا ناهية، ويغتسل مجزوم بلا ناهية، وأحدكم فاعل. وفي الماء هذه الجملة وصف لمحل النهي وهو جنوب، الواو والحال والجملة حالية أي حال كونه جنبا أو وهو في حالة جنابة. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يغتسل فيه، يغتسل هنا في ثلاثة أوجه. الوجه الأول: الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف بتقدير ثم هو يغتسل فيه. الوجه الثاني: الجزم على أنه معطوف على موضعه يقولن لأن موضعه الجزم. الثالث: النصب بتقدير أن على إلحاق ثم بالواو في ذلك، يعني ثم أن يغتسل فيه. ثالثا: ثالثا تحريم الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب. الفائدة الرابعة: تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. الفائدة الخامسة: قد أفادت هذه الرواية النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة بمفرده، والنهي عن البول بمفرده، والنهي عن الجمع بينهما. وكل هذه الروايات المقصود منها النهي عن تعشير الماء على إخوانه المسلمين. قال للأسباب، يعني عن أسباب: أولا، لأنه لا بد أن يستعمله هو أو يستعمله غيره من إخوانه المسلمين. ثانيا، لئلا يكون مستعمل النجاسة حين يقول في الماء ثم يغتسل فيه. وعلى هذا فإنه لا يكون النهي عن الجمع بينهما فقط، ولكن النهي عن تعشير الماء تجيسه سواء استعمله أو استعمل غيره. وكذلك النهي عن الاغتسال منه والوضوء منه والشرب منه، فيكون مستعملا للنجاسة. الفائدة السادسة: النهي عن البول في الماء الواكد للتحريم سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، لأنه يترتب عليه تعفير الماء. والإضرار بالمسلمين لا يجوز. الفائدة السابعة: النهي عن الاغتسال من الجنابة يحتمل أن يكون للتحريم ويحتمل أن يكون للتسريح، والحكم متردد بينهما. أما العلة الفارقة بين الحكمين فلأن التعكير بالبول والتجيس به أعظم، وهو ضرر بين. أما الاغتسال فيه من الجنابة فيحتمل أن يكون النهي فيه لكراهة التنزيه فقط، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه حين كان جنبا من خلص عنه وذهب واغتسل، فلما جاء اعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان جنبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يجلس. والفائدة الثامنة: فرق الفقهاء بين الماء الكثير المستبحب والماء القليل، فجعل النهي في الماء الكثير لكراهة التنزيه فقط، والنهي في الماء القليل للتحريم. الفائدة التاسعة: يؤخذ من وصفه بالدائم وبقوله الذي لا يدري، يؤخذ منه أن الماء الجاري له حكم غير هذا الحكم، ذلك لأن الجاري يتجدد بخلاف الدائم. وعلى هذا فإن النهي عن البول في الماء الدائم والاغتسال منه لا يتناول الجاري، وقد قال بعض أهل العلم إن البول في الماء الجاري إذا كان قليلا يكون للكراهة، لكن إذا كان كثيرا فلا كراهة. الفائدة العاشرة: يبقى معنا البحث في حكم تجنيس الماء بالبول، فهل يكون البول مرجسا للماء؟ وقد قرر الشارح رحمه الله أنه إذا كان كثيرا فلا يرجسه إلا بتغيير أحد أوصافه، وإذا كان الماء قليلا وكل على أصله بالتحديد فإنه يجلس عند من يرى الفرق بين القليل والكثير. وبالله التوفيق. الغرائب على استدلال ابن حزم، الغرائب استدلال ابن حزم يرى أنه البول خارج الماء، لو كان برق وأطنان وصب فيه إلا لا يجلس.
جل عدم نجاسة
الماء الراكد،
أيه.
إذا بين خارجة ثم صب فيه البول ولو كان أطنانا
ما يعتبر نجس،
قال لأنه النص يقول فيه.
فهم عجيب
هذا الجمهور،
هذا فهم عجيب.
تردع على ظاهريته. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث صحيح لا غرض فيه لأحد، حيث أن عدم التعيين في الصحابة لا يؤثر، لأن الصحابة كلهم عدول.
حيث إن عدم ولا أن عدم؟
حيث إن
عدم
تكسر مع الحيث بعد القول. حيث إن عدم التعيين في الصحابة لا يؤثر، لأن الصحابة
معرفة الجهل بالصحابة لا يؤثر،
لأن الصحابة كلهم عدول.
جهل باسم الصحابة لا يضر هذا.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: استفاد من هذا الحديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، ولو كان سليما من المعارضة لقلنا بعدم جواز اغتسال الرجل أو المرأة بفضل الرجل إلا في حالة اعترافهما جميعا. ولكن قد عارض هذا الحديث ما يدل على جواز ذلك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جبنة.
المقصود بالفضل الزائد بعد الاغتسال، أو المقصود بالفضل ما تناثر من الماء؟ ما رأيك شيخ؟
يحتمل هذا. فجاء ليغتسل منها، لكن كون المصر يغتسل منها موجود فيه،
موجود الفضل الزائد، الزائد
الذي
قال لا يمكن، لا يمكن جمع الماء المتناثر.
نعم، خصوصا في زماني اكثر من فقالت: قد اغتسلت منها واني كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وسلم: ان الماء لا يذنب. وصحاه الترمذي وابن خزيمه. وعلى هذا فان قلنا بالجمع بين هذه الاحاديث، اولا فان الجمع يقتضي ان يقبل النهي على التنزيه والفعل على الجواز،
على فعل الاغتسال بفضل المرأة.
وإن قلنا بالنص فإن ابن عباس رضي الله عنهما إنما قدم المدينة وكذلك خالته ميمونة في السنة السابعة. وإذا فإن هذا الحكم هو المتأخر. ثانيا، إن ذهبنا إلى التفريق فإن حديث ابن عباس أخرجه مسلم، والحديث الثاني صحيح أيضا، إذا فهما أرجح من ذلك، فهما أرجح من ذلك الحديث.
يعني العلماء يقولون إذا تعارض النصان فإنه أولا يجمع بينهما، يحمل هذا على كذا وهذا على كذا، فإن لم يكن الجمع يعمل بالنص، أي متأخر منهما. فإن لم يعلم الناسخ من المنسوخ فإنه يرجح، في أدوات الترجيح معهم عند أهل العلم.
قال الفائدة الثانية، الجمع الثاني، إن ذهبنا إلى التفريق فإن حديث ابن عباس أخرجه مسلم، والحديث الثاني صحيح أيضا، إذن فهما أرجح من ذلك الحديث المنفرد.
يعني الشاهد أنه يجوز الاغتسال بفضل المرأة، والمرأة تأخذ الاغتسال بفضل الرجل.
وقال ثالثا، أن هذا النهي لو قلنا به فإنه لا يعرف له علة معقولة، إذ لا فرق بين كونهما يختلفان جميعا وبين أن يختلف أحدهما ويتطهر ثم يأتي الآخر بعده، كونهما يختلفان جميعا وبين أن يختلف أحدهما ويتطهر ثم يأتي الآخر بعده فيتطهر. وعلى هذا فإن الراجح جواز ذلك، وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يتطهر أحدهما بفضل الآخر. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى كراهة التطهر بالماء خلت به امرأة بطهارة كاملة عن حدث، والفضل المذكور في الحديث هو الماء الباقي بعد الطهارة. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة،
فسر الكلام عند الأول الشيخ
تفهمه،
قال والفضل يعني في الحديث مقصود به والماء الباقي بعد الطهارة، يعني الزائد في الإناء، الماء الزائد الموجود في الإناء.
أقول الشيخ، لماذا لم نعلق الشيخ النجم رحمه الله على هذا الكلام؟ ونحن الحمد لله في عصر الحاضر من الله علينا بنعم كثيرة، منها الماء الحمد لله موجود، ومنها اختلف الحال عن السابق.
معروف يعني، محتاج تعليق. طبعت شيخ
يبقى الحكم كان الشيخ العليم يبقى الحكم كما هو وإن تغيرت الأحوال أمر تعبد
الشرع يعمل به سواء تغيرت الأحوال أو لم تتغير، لأنه يعني يمكن عندك الآن مثلا في بلادنا الحمد لله الناس موجودة معنا تشوف وكذا، لكن في بلدان ثانية ما عندهم هذه الأشياء، عندهم أواني، الحكم يبقى. ممكن احنا في المستقبل الله أعلم كيف تتغير أحوالنا، نرجع للأواني ونرجع فنعمل بالشريعة، فالأصل العمل بالشريعة الإسلامية. نعم.
السلام عليكم. وعلى أبي قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرق، وللترمذي أخراهن أو أولاهن. قال الشارح الشيخ أحمد النجمي رحمه الله قوله طهور بضم الطاء ويقال بفتحها لغتان، وقد رجح بعض العلماء أنه بالضم يطلق على الفعل وبالفتح يطلق على الماء، فهذا الترجيح في اللزوم والغسل، وسبيلهما في ذلك واحد
مثل الوضوء والوضوء
والغسل والغسل.
نعم.
قال الشيخ وسبيل ما في ذلك واحد فيما أرى قوله ولغ الكلب يلغ إذا شرب الماء بلسانه وهو مفتوح الوسط في الماضي والمضارع، لأن لامه حقي وذكر في القاموس ولغ يلغ أي من باب فرحا أفرح أو شرب يشرب. ولا يؤخذ من هذا الحديث أحكام: الأول نجاسة الكلب أي نجاسة فمه وريقه، وقد حكم بنجاسة جميع جسده، وقد حكم بنجاسة جميع جسده استنباطا، وذلك أنه إذا حكم بنجاسة لعابه واللعاب متحلل من البدن وفمه الذي فيه اللعاب، فإن ذلك يؤدي إلى أن بدن الكلب نجس، لا نقول قياسا ولكن استنباطا كما تقدم. وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم. فذهب مالك وداود الطاهي والزهري إلى طهارة بدن الكلب، وعلل ذلك أي الأمر بالغسل من فمه ولعابه أنه إنما أمر بذلك مباشرة الكلب للنجاسات وأكله إياها بفمه، والقول الأول هو الذي عليه المعول. الفائدة الثانية يؤخذ من الحديث وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب إذا كان مائعا، أما إن كان غير مائع فإنه يؤخذ محل فمه وما قرب منه والباقي يكون طاهرا، وهذا إنما يكون فيما لم تسر فيه النجاسة، إنما أما ما سرت فيه النجاسة فإنه تجب إراقته كما تقدم. ثالثا أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يكون الإنسان ولا يطهره إلا سبع غسلات وتدريبه في الأولى. رابعا قال الجمهور بوجوب التدريب للإناء، ورجح بأن يكون التدريب في الغسلة الأولى سواء وضع التراب ثم صب عليه الماء أو صب الماء ووضع التراب فيه، كل ذلك جائز، لكن لا بد أن يدرك الغاسل بالتراب. وقد ذهب قوم إلى عدم التدريب وقالوا إن الرماية في التدريب مضطربة اضطرابا قادحا فيجب اضطراب لها، وأجيب لأنه لا يكون اضطراب قادحا وليس ذلك هنا كذلك. فإن رواية أولاهن أرجح لكثرة رواتها. قال: وإخراج الشيخين لها، وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض وألفاظ الروايات التي عرضت بها أولاهن لا تقابلها، فرواية أخراهن منفردة لا توجد في شيء من كتب الحديث المسندة، ورواية السابعة التراب اختلف فيها، ورواية إحداهن ليست في الأمهات بل رواها البزار، ورواية أولاهن أو أخراهن بالتقرير أو الشك، وذلك قادح في هذه الرواية، ورواية أولاهن أرجح، وصحت رواية معفر الثامنة التراب، ولكنها من ناحية النظر في صحتها نظر، لأنه إذا كان التتريب في المسألة الثامنة فهو يحتاج إلى مسألات بعدها، فتبين أن رواية أولاهن هي الراجحة. خامسا، تبين من هذا أن التتريب لا بد منه في مسألات بلوغ الكلب، وقد وجد في البحث أن الكلب إذا تموط نظف دبره بلسانه، وأنه تخرج منه مع المراد دونة شريطية صغيرة الحجم إذا وقعت في الطعام أو الشراب، فإنه يتسبب عنها داء، وأن هذه الدودة لا يقتلها إلا التراب.
يعني المطهرات هذه ما تطهرها، ما تنظف الإناء، غير التراب. المادة اللي في التراب غير المادة اللي في الصفائح.
فقد دل العلم المخبري الحديث على الحكمة التي جاء بها هذا الحديث.
هذا الشيخ
حتى الكفار يقولون لا دواء لهذه المرض، قال هذا ريبس
الشعار، ولا ما طيب بعدون يربون الكلاب بدون انه الكلاب يعني الكلب نجس وما في وما خارج منه نجس، وليش طيب؟
قال: فقد دل العلم المخبري الحديث على الحكمة التي جاء بها هذا الحديث في تتريب الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وهذه تعتبر شهادة، وإن كان الشرع لا يحتاج ثبوته إلى شهادة من علماء الطب، ولكن إذا وجدت الشهادة فسيقتنع بها من لا يقتنع إلا بحوصلة علم الحديث، علما بأن الشرع المحمدي هو الذي يشهد لغيره، وليس بحاجة أن يشهد له غيره.
يستشهد بالحديث ولا يحتاج الحديث إلى من يشهد له. شرح وكمل ولا كمل الباب؟ كمل الباب ولا نكتفي بهذا الكلام؟ طيب تفضل. كله خير. تفضل الشيخ.
صلى الله عليه وسلم. قال
علما معنا معنا باقي مجلدات كثيره، باقي 7 مجلدات.
جزاك الله خير.
نحن مجلدات كتبنا للشيخ محمد.
علما بان الشرع المحمدي هو الذي يشهد لغيره، وليس بحاجه ان يشهد له غيره، وانما ذكرنا ذلك على سبيل الاقناع لمن لا يقتنع إلا بشهادة العلم الحديث إلا التوفيق. قال حافظ رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها هي من الطوافين عليكم. أخرجها الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. قال الشارح رحمه
لما تقف الشيخ أنا على ابن خزيمة تقف على هاء ولا تقف على التاء المربوطة؟ ما تقف
خزيمة.
ها خزيمة سمعته قلت ابن خزيمة تاء وقفته.
لا أنا قلت ابن خزيمة تاء.
أي وقفته.
بعضهم يرى أن الوقف بالتحريك يكون أبلغ
الصحيح.
أنا يحسبون الشيخ العثيمين يقول قولنا أنك تقف على متحرك أنا أتكلم عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى شيخه أحمد النجمي أبو قتادة قال صنعاني في السبل بفتح القاف فمثناة فوقية يعد بعد الألف لام مهملة واسمه في أكثر الأقوال الحارث بن المدعي بكسر الواو فموحدة ساكنة ومهملة مكسورة ومثناة تحتية مشددة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد أحد وما بعدها كانت وفاته سنة 54 من الهجرة بالمدينة وقيل مات بالكوفة في خلافة علي رضي الله عنه وشهد معه حروبه كلها انتهى كلامه الإمام الصنعاني. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى يؤخذ من هذا الحديث أنما ولغت فيه الهجرة يكون سؤرها طاهرا يجوز التطهر به لهذا الحديث وذلك أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل بيت ابنه فأمر زوجة ابنه بأن تحضر ماء من وضوء فأخبرت له ماء فجاءت الهرة فأصرى لها حتى شربت فجعلت المرأة تنظر إليه وتتعجب فقال تعجبين يا ابنة أخي قالت نعم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم وفي رواية الطوافات على هذا فيحكم بطهارة سؤر الهجرة
الريقة السؤر على الريقة
فيحكم بطهارة سؤر الهجرة إلا إذا باشرت نجسا وهذا إنه يكون عارضا إذا رأيت على فمها النجاسة أما العصر فهو طهارة فمها وبلا التوفيق. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما قطع بونه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأفريق عليه متفق عليه. قال الشارح أحمد النجمي رحمه الله أنس بن مالك قال الصنعاني هو أبو حمزة بالحاء المهملة هزاري أنصاري نجاري خزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه منذ قدم المدينة إلى وفاته وقدم المدينة وهو ابن 20 سنين.
من عنده ورقة سجل أسماء الطلاب اللي حاضرين عشان سجله في الجروب في حد عنده ورقة فيه سجل اسمه اللي هو سجل الأول سجل اسمه ورقمه اللي قد سجله خلاص عشان سجله في الجروب بحيث أنه لو أنا الأسبوع القادم احتمال كبير أني أسافر ممكن أجلس فقدين أعطوه الخبر في
ان شاء الله تجلس
ان شاء الله
صار هذا
لما تنتهي على الجيزر تكلم على الجيزر.
وقدم المدينة وهو ابن 10 سنين أو 8 أو 8 أو 9 أقوال سكن البصرة من خلافة عمر ليفقه الناس. وطال عمره إلى 130 سنين وقيل أقل من ذلك. قال ابن عبد البر أصح ما قيل 99 سنة وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضوان الله عليهم سنة 91. قال الشارع هو أحمد النجمي رحمه الله قوله قال جاء أعرابي. الأعرابي واحد من الأعراب، والأعراب هم سكان البادية الذين يغلو عليهم الجفاء. قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قوله فبال في طائفة المسجد أي ناحيته. قوله فزجره الناس فينكروا عليه ونهروه وهموا به فنهره النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فلما قضى قوله أي أكمله. قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. الذنوب هو الدلو الملآن. قال الله عز وجل فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. وذلك أن العرب يتساجدون يعني يتقالدون. فالعرب تسقي الدلو تسمي الدلو الملآن ذنوبا وتسميه سجلا يعني كل له ذنب. قال الشارح رحمه الله وقد من هذا الحديث مسائل فقهية. الأولى نجاسة قول الآدمي وهو إجماع من أهل العلم قديما وحديثا.
أنت على اللي يقول مع البول ويضع في النهر وكذا ما ينجسه شنع
عليه تصديها شديد الأقلمي. قال يؤخذ الفائدة الثانية يؤخذ منه أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات الفائدة الثالثة أن تطهيرها بالماء هو صرفه عليها حتى يغلب على الظن أنها قد طهرت. الفائدة الرابعة أن يجزي في طهارتها غير الماء قال بعضهم تطهرها الشمس والريح فإن تأثيرهما في إزالة النجاسة أعظم. استدلوا على ذلك بحديث زكاة الأرض يبسها ذكره ابن أبي شيبة وجيب بأنه موقوف أيضا. قال الشارح وأقول إنما تطهرها النجاسة إنما تطهير النجاسة الواقعة على الأرض بالشمس والريح إذا مضى عليها مدة طويلة. أما مجرد النفوف واللبس فلا يكون مطهرا.
واضح الآن إذا مر عليها فترة طويلة يعني تصبح الأرض طاهرة. أما مجرد أنها نشفت لا يعتبر هذا يقول الشيخ انها طهارة لله.
اما البخار
مثله اذا كان فترة طويلة يعني نشف الارض فترة طويلة تعتبر طاهرة. اما وقت لا لان الاثر موجود.
الفائدة الخامسة انه لا يشترط حفر الأرض وإلقاء ما أصابه البول على الصحيح. وإنما
أصبحت الأرض كلها مرقبة عشان نطهر الأرض نأخذ التراب من أثر البول نسمع جميع الأراضي كلها مرقبة كلها يعني حفرت يعني.
وإنما
في هذا يعني.
ما شاء الله.
الله يسلمك.
صلى الله عليه وسلم. وإنما ما ورد في هذا الحديث خذوا ما بال عليه من التراب فعرفوه وأهريقوا مكانه ماء ذكر الحافظ في التلخيص أنه ورد بإسنادين موصولين أحدهما عن ابن مسعود رضي الله عنه والآخر عنه واثرة بن الأصبع رضي الله عنه وفيهما مقال. قال الصنعاني رحمه الله تعالى بسم السلام ولو ثبتت هذه الزيادة لبطل قول من قال إن أرض مسجده صلى الله عليه وسلم رخوة. فائدة السادسة مؤخذ منها من الحديث احترام المساجد وعدم تنقيصها بشيء من هذه القادرات. قد جاء في هذا الحديث إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقادرات، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. وقد قال عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع. يؤخذ فائدة السابعة يؤخذ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق والحكمة، لأنه لما زلموه نهاهم وقال صلى الله عليه وسلم دعوه فلو تركهم وما أرادوا لانضاف إلى تنجيس المسجد تنجيس ثيابه وبدنه وبالإضرار به إذا انقطع بوله. وبحكمته قد تلافى هذه المفاسد كلها.
قد تلافى
هذه المفاسد كلها بجعل النجاسة في مكان واحد وعدم تلويس ثيابه وبدنه. الفائدة الثامنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الفائدة التاسعة يؤخذ منه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه في التعليم. الفائدة العاشرة دفع أعظم المضرتين بأخفهما إنه قطع عليه مولاه لا مر به وترتب على ذلك عدة مساوئ كما سبق بيانه. الفائدة الحادية عشرة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على أن بول الماء لا يبعد فيه كقضاء الحاجة.
لا يبتعد الإنسان عندما يريد أن يبول لا يبتعد مكان بعيد
كقضاء حاجة أخرى. وهذا كان من عادة العرب وأقرهم الإسلام أنهم كانوا عند إراقة الماء لا يبعدون كثيرا. وبالله التوفيق.
لأن الله أعلم أن الغاية إخراج الغاية غير إخراج البول، الغاية إخراجه في صوت بخلاف البول.
نعم.
من أجل هذا والله أعلم.
وربما سوى إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. قال الشارح أحمد النبي رحمه الله ضعف الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله لأن راويه عبد الرحمن زيد بن أسلم وهو الذي رواه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وذلك أن عبد الرحمن حديثه منكر فلا يقبل من فرد به. قال البصيري فقد تابعه عليه سليمان بن هلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومع ذلك فهو موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما إلا أن أهل العلم أخذوا به مع ضعفه وقالوا بما اقتضاه من حل ميتة الجراد والحوت وحل الدبين اللذين هما الدبن والطحال مع أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الميتة في كتابه وحرم الدم أيضا وهو الدم المسفوح وقد اختلف أهل العلم في الحوت الطافئ على الماء هل يجوز أكله أم لا وهو ما ألقاه البحر ميتا وقد ورد ما ألقاه البحر أو جزر عنه
جزر عنه
فكلوا وما مات فيه فطفى فلا تأكلوا أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر رضي الله عنه وأجيب عنه لأنه حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث قال النووي وحديثه جابر رضي الله عنه هذا ضعيف باتفاق أئمة الحديث لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء كيف وهو معارض انتهى كلامه رحمه الله وقد استدل على أجل ما ألقاه البحر من الموت بقصة العنبر الذي ألقاه البحر لأصحاب السرية قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى قلت إن قصة العنبر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه ألقاه لهم البحر حين جاءوا جوعا شديدا فأكلوا منه ما يقرب من 20 يوما حتى سمنوا وهو في ذلك لم يتعفن إن الاستدلال بهذه القصة على جواز أكل ما ألقاه البحر وإن لم نعلم سببه استدلال في محله لكن بشرط عدم التعفن فإن كان قد بدأ في التعفن فهو يحرم لضرره على العالم وبالله التوفيق قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الله في شراب أحدكم فليغمسه ثم ينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرج البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء قال الشارح رحمه الله شيخ أحمد النجمي في هذا الحديث إخبارا عن أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإياك يا أخي المسلم أن تعارض هذا الحديث وأن تأبى قبوله معتمدا على قول من ليس بمعصوم أو على نفسك الجاهلة وقول للجهال إن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما تضمنه هذا الحديث بأن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر شفاء ومن كونه يقدم الجناح الذي فيه الداء ويرفع الجناح الذي فيه الشفاء إن من رد على هذا الحديث يعتبر قد رد أمرا مغيبا أخبر عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهل يجوز أن نرد كل ما لم تقبله عقولنا كإقعاد الميت في القبر وسؤال منكر ونكير له والبعث بعد الموت والوقوف في موقف القيامة والمرور على الصراط وما إلى ذلك من الأخبار الغيبية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فأي فرق بين هذا الخبر الذي ورد في الذباب وبين الإخبار عن سائر المغيبات؟ إن من رد قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يصحب التوفيق، وإنه بعمل هذا قد أخطر الطريق. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نحن نشاهد الذباب إذا وقع في الشراب أنه يضع أحد جناحيه ويرفع الأخرى، فما علة ذلك الرفع وذلك الوضع؟ ما هو إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يرفع الجناح الذي فيه الداء ويرفع الجناح وأنه يرفع الجناح الذي فيه الداء ويغمس الدواء، ولقد أرشد الشارع صلواته ربي وسلامه عليه إلى غمس الجناح الآخر ثم إلقاه وشرب الماء، وبذلك أي بالشيء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يزول الدواء بغمس جناح الدواء.
أما إذا سقط الذباب بكامل جناحيه فتخرج الذباب وتشرب، لأنه خلاص انحلت المشكلة. لكن لو سقط بهذا الشكل فإنك تغمسه وتشرب.
الشرب ورد
هو الحديث
في الشرب، أن بعضها على العلم
كون ينزعه معناته يبيح له الشرب، كون ينزع الذباب.
لكن كون ينزعه يغمسه عشان الضرر.
الأصل هو شرب الماء. وإلا لماذا يعمل هذه العملية؟ تغمسه ثم تخرجه من أجل تشرب، من أجل الفائدة،
لرفع السمية التي وضعها في الجناح.
خلاص معناته تشربه، كونك ما تشربه هذا شيء يرجع لك أنت، لكن نعتقد أنه سليم من الداء في وضع بغم سنين له.
هذا تقدر ثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن كل ما لا نفس له سائلة، أي لا دم يسيل منه، إذا قتلته فإنه إذا مات في الشراب أو غمسته فيه فمات، أن ميتته لا تضر بالشراب ولا تؤثر فيه، لأن تحريم الميتة من أجل بقاء الدم المحتقن في العروق فيها، وفي التثنية يخرج الدم فتكون حلالا. والذباب وما لا نفس له سائلة، أي ما لا دم له
لا تؤثر
ميتته في الطعام ولا في الشراب إذا هو مات فيه وإلا التوفيق. وعن أبي واقد الليثي، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه ونقله. قال الشارح وعفوة النجمي رحمه الله تعالى: أبو واقد هو الليثي، صحابي مشهور بكنيته. قال الصنعاني رحمه الله: اسمه الحارث بن عوف من أقوال، قيل إنه شهد بدرا، وقيل أنه من مسلمة الفتح، والأول أصح. من أقوال يعني قبيلة من أقوال
اسمه الحارث بن عوف
من أقوال
هذه كلمة زائدة
من أقوال كثير الحارث
كثير
لكنها الله علم هذه والله تراجع إن شاء الله
قيل انه شهد
بضرا
وقيل انه من
مسلمة مهما كتبنا مهما كتبنا
او فيه من اقوال
ممكن يعني من اقوال قيل كذا وكذا اقول مهما يعني كنا نكتب للشيخ الله يرحمه يعني يجد نقرا عليه وصوب نقرا عليه وصوب يبدا كتاب الله المعصوم من الخطا مهما صنع الواحد لا يبد كتابة البشر تحس فيها نقص والخطأ
والأول وصح مات سنة 68 وهو ابنه 85 سنة الليثي بمثلث تحتية ومثلثة نسبة إلى الليث نسبة إلى الليث لأنه من بني عامر من ليث قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة قال في سبل السلام نقل عن القاموس البهيمة كل ذات أربع قوارب ولو في الماء وكل حي لا يميز والبهيمة أولاد الضأن والبعز ولعل المراد هنا الأخير أو الأول لما يأتي بيانه قال الشارح رحمه الله أقول المقصود بالبهيمة في هذا الحديث كل دابة مبيحة أكلها كالإبل والبقر والغنم والمعز والضأن والصيد قال الدليل على ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت وهذا إنما يعبر به عما تحله الزكاة أما ما لا تحله
بعد والصيد إذا الدليل على ذلك وإذا كتبت واو كان أحسن
دليل الفكرة الصيد الدليل على ذلك
ويحتمل له نقطة ويحتمل هو الصدر يستقيم الكلام
مع النقطة ما في مشكلة لكن بدون نقطة ما
في صحيح أما ما لا تحله الزكاة كالكلب والخنزير والسباع المفترسة فهذا ليس مقصودا بالحديث إذن فيتعين اسم البهيمة أن المراد بها شيء خاص وهو ما يذكى ويؤكل لحمه فإذا قطع منه شيء فإن هذا المقطوع يعتبر ميتا ومما يدل على ذلك رواه أحمد والحاكم له قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعملون إلى إليات الغنم وأسلمة الإبل فقال
إليات ولا إليات؟ إليات ولا إليات؟ يعملون إلى إليات ولا إليات؟ إليات طيب لأن هذا كتاب عادي مخطوط ما قد طبع طيب
نعم
السلام
عليكم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت قال الشارح رحمه الله يستدل به على أنه ما قطع من البهيمة وهي حية فله حكم الميتة لا يجوز أكله ولا أكل ما أخذ منه ودفن أما جراد
الشحم هكذا ها الشحم
ولا
الشحم
نعم قال أما الجراد والسمك فهو ليس من البهيمة إذ أن البهيمة التاء في العرف اللغوي ذات الأربع، لكن المراد بها في هذا الحديث ما تبيحه الزكاة كما تقدم. وبالله التوفيق. قال: قاعدة في أصول الفقه يقال القسم العام إلى عام إلى عام مخصوص وعام يراد به الخصوص. وقوله ما قطع من البهيمة هذا من العام الذي يراد به الخصوص، إذ أن المقصود بالبهيمة في العرف اللغوي ذات الأربع، أي الأربع قوائم، لكن المراد بهذا الحديث ما تحله زكاته من البهائم. فتبين من هذا أنه عام يراد به الخصوص، أي اسم البهيمة عام، لكن يراد به ما تحله الزكاة. وبالله التوفيق.
الباب الأول.
شكر الله لكم، شكر الله لكم الإسلام والمسلمين، وبارك الله لمن حضر واستمع ونفعنا بما نقول ونسمع، وجعل ما نقول خالصا لوجهه الكريم. شكر الله لولاة أمورنا والقائمين على الوزارة في السماء في هذه الدروس، نسأله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في دورنا وأوطاننا ويحفظ أئمتنا ولاة أمورنا ويحفظ المسلمين في كل مكان. إن ربنا سميع الدعاء، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له في كتاب بلوغ المرام، وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجزه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. قال:
طبعا تكتب بدون نقاط صح؟
كان الشيخ محمد علي آدم رحمه الله يغضب غضبا شديدا إلى طيب الواجهة.
طيب لو وصل ابن ماجه بالإمام أحمد فلان، فهو ابن ماجه تو أحمد، ما يقول يقف على الهاء هذا بدون نقاط.
قال والبهيمة،
بس ما تجي في النص وانت تقرا، ما تجي الا بالتاء.
قال والبهيمة: الماء طهور الا ما تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه. قال الشيخ احمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى وغفر: أبو أمامة قال عنه الصنعاني رحمه الله بضم الهمزة واسمه صدي بمهملتين، الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، مستناة تحتية مشددة، الباهلي بموحدة نسبة إلى باهلة في القاموس، باهلة قوم واسم أبيه عدلان. قال ابن عبد البر: لم يختلفوا في ذلك، يعني في اسمه واسم أبي. سكن أبو أمامة مصر ثم انتقل عنها وسكن في مصر ومات بها سنة 81 من الهجرة، وقيل 86، وقيل هو آخر من مات من الصحابة بالشام، كان من المكثرين في الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. قال أصل الحديث قوله إن الماء لا ينجسه شيء، هذا صحيح باعتبار ما سبق في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في مهر مضاعة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولكن الجملة الأخيرة وهي جملة الاستثناء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فهذه الجملة ضعيفة لضعف راويها رشدين بن سعد. قال في التقريب رشدين بن سعد بكسر الله مسكون المعجمة، بن سعد بن مفلح المهري بفتح الميم مسكون الهاء، أبو الحجاج المصري ضعيف. رجح أبو حاتم عليه ابن نهيعة بن نهيعة، وقال ابن أبي يونس كان صالحا في دينه فأدركته غفلة الصالحين وخلط في الحديث من السابعة، مات سنة 88 ومئة وله 78 سنة، روى له ابن والترمذي. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت ومن أجل ذلك ترك، إلا أن هذه الزيادة وهي الاستثناء مجمع على الأخذ بها والعمل بما دلت عليه، ومن
قوله إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. نعم.
والعمل بما دلت عليه ومجمع على أنه إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة، سواء كان الطعم أو الريح أو اللون، فإنه بذلك يعتبر قد تنجس ويجب تركه. ذكر الإجماع على هذه الزيادة النووي وابن المنذر ولا مخالف له في ذلك. قال رحمه الله تعالى: يؤخذ من هذا الحديث أن الماء الباقي على أصله أنه طاهر مطهر كما وصفه الله. ثانيا أنه لا ينتقل عن هذا الأصل إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه. ثالثا يؤخذ من هذا أن ما تغير بطول المكث أو أوراق الشجر التي تغير لون الماء أو ريحه أو طعمه، فإن ذلك لا يعد مؤثرا على طهوريته، وهو ما إذا تغير بظاهر كأوراق الشجر وما إلى ذلك.
هذا يسمى عند العلماء بالماء الطاهر. الماء ثلاثة أنواع: طهور وطاهر ونجس. الماء الماء الطهور الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها كرمها السيول والأمطار ونحو ذلك. الماء الطاهر ولا تغير بطاهرات، ما زيت بطاهرات، ولكنه لا تسلبه اسم الطهورية، فهو يلحق بالطهور. لكن إذا تغير بشيء حتى قيل عنه ليس بماء، قيل عنه حليب، قيل عنه عصير، قيل عنه، فهذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. نعم.
شيخ الإسلام عبد الوهاب ما يرى هذا التفصيل. شيخ الإسلام عبد الوهاب ما يرى هذا التفصيل.
يرى بس طهور.
طهور ونجس حتى رد شديد يعني. قال شققتم على الناس.
بس يقول لك لا تقسم مية كثيرة.
قال رابعا: إذا تغير الماء بمخالط من الطاهرات، فإن غلب ذلك المخالط على الماء بحيث أخذ اسمه كالشاي مثلا أو القهوة أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة يسلب الماء صفة الطهورية. لأنه لم يبقى على أصله. أما إذا كان المخالط قليلا لا ينقل عن اسمية إلى أصلية فإنه يبقى طاهرا مطهرا. خامسا، إذا تغير الماء بنجاسة تحدث فيه فهنا لأهل العلم فيه مذهبان كما تقدم. مذهب يفرق بين قليل الماء وكثيره كما قد سبق ذكره، فهؤلاء يقولون إن كان الماء قليلا أثرت فيه النجاسة واعتبر نجسا ولو لم يتغير أحد أوصافه. وقد سبق بيان من قال هذا بهذا القول في شرح حديث أبي سعيد رضي الله عنه. أما إن كان الماء كثيرا فهنا يقال إن النجاسة لا تؤثر فيه إلا إذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة، وهي الطعم أو الريح أو اللون. لكن التحديد والتفريق بين قليل بين القليل والكثير كل يجري فيه على أصله أو على مذهبه. فالحنفية مثلا يقولون إن استعملت النجاسة باستعماله فهذا قليل، والكثير ما لم تستعمل النجاسة باستعماله. وقال آخرون القليل ما إذا حرك طرفه سرت الحركة إلى طرف آخر. وقال آخرون الكثير عشرة أذرع بعشرة أذرع. وقال آخرون الكثير ذراعان ونصف طولا وعرضا وعمقا. وفرق أصحاب الحديث الشافعية والحنابلة من الفقهاء في حديث الكلتين، وهو الصواب والحق.
قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اقطع الخلاف، رد إلى السنة النبوية خلاص. القلتين وما كان دون القلتين فإنه يعني ينجز، لكن ما فوق القلتين لا، القلتين فما فوق لا يحمل النجس. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: لأن التفريق
القلتين عرفنا أنها كل الواحدة 135 لتر ومجموعها 270 لتر من كلا الهجر، كل من كلا الهجر ساوي بالنسبة للأم بالألتار 135 لتر، كلتين 270. نعم.
لأن التفريق بالحديث الضعيف ما لم يبلغ ضعفه إلى حد التركي أولى من التفريق بالرأي. وسيأتي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بيان أن ذلك الحديث صحيح، والرد على من زعم ضعفه. أما من لم يفرق بين القليل والكثير فإنه يرى أن كل ماء سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، حتى ولو كان المتطهر يراها فيه إلا إن تغير أحد أوصافه الثلاثة. قال الحافظ رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ: لم ينجس، أخرجه الأربعة: أصحاب بن خزيمة والحاكم وابن حبان. قال الشيخ رحمه الله: الشيخ أحمد النجمي عبد الله بن عمر قال عن الصنعاني رحمه الله: هو ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أسلم عبد الله الصغير بمكة، وأول مشاهده الخندق، وعمر وروى عنه فلا كان من أوعية العلم، وكانت وفاته مكة سنة 73، ودفن بها بذي قوى في مقبرة المهاجرين. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت صح أيضا الألباني في صحيح أبي داود، صحاه أيضا في صحيح النسائي، وصحاه في صحيح مشكاة المصابيح، وفي صحيح الجامع الصغير وزياداته، وصحاه في إرواء الغلي. أما الذين ضعفوه فقد احتجوا على ذلك بحجتين: الأولى الاضطراب في إسناده، والثانية الاضطراب في متنه. فأما الاضطراب في إسناده فتارة يروى عن محمد بن جعفر بن الزبير وتارة يروى عن محمد بن عباد بن عبد الله بن الزبير وتارة يروى عن عبد الله بن عبد الله بن عمر وتارة يروى عن عبد الله بن عبد الله بن عمر كانوا في
تكرار
الأول عن عبد الله
بن عبد الله بن عمر وتارة يروى
عن محمد وإذا نظرنا في تراجم هؤلاء نجد أنهم كلهم ثقات والسند إذا انتقل فإنه ينتقل من ثقة إلى ثقة إلا أن بعضهم أوثق من بعض ومحمد بن عباد بن عبد الله بن الزبير مقبول من الرابعة محمد بن جعفر بن الزبير ثقة من السادسة مات سنة 410 روى له الجماعة وعبد الله بن عبد الله بن عمر وشقيقة بن سلمة الأسدي ثقة أيضا فالانتقال من ثقة إلى ثقة اضطرابا أما الاضطراب في المد وذلك بأنه روي بلفظ قلنا وبلفظ قلتين وبلغ ثلاث قلال وبلغ 40 قلة فيرد على هذا الادعاء بأن هذه الروايات لم يصح منها إلا رواية قلتين أما ادعاء الاحتمال في القلة فهو أيضا ادعاء لا صحة له إذ أن القلتين هما اللتان يقلهما الجمل وإنما سمي قلتان لأن الجمل يقلهما ولا يلتفت ولا يلتفت إلى الادعاء الذي يقصد منها إبطال الحديث وعدم الاحتجاج به وقد تبين بهذا أن حديث القلتين صحيح قال رحمه الله قلت وصح الألباني رحمه الله في رواه وقال الصحابي ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والنووي والعسقلاني تعتنوا وإن الأخذ به خير من الأخذ بالرأي والتفريق به خير من التفريق بالاجتهاد وبالله التوفيق قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم وللبخاري لا يقولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داود ولا يغتسل فيه من الجنابه قال رحمه الله يستفاد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب لا ناهيا ويغتسل مجزوم بلا ويغتسل مجزوم بلا ناهيا واحدكم فاعل وفي الماء هذه الجمله وصف لمحل النهي وهو جنوب الواو الله الحال والجمله الحاليه أي حال كونه جنبا أو وهو في حالة جنابة ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل فيه يغتسل هنا في ثلاثة أوجه الوجه الأول الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف بتقدير ثم هو يغتسل فيه الوجه الثاني الجزم على أنه معروف على موضعه يقولن لأن موضعه الجزم الثالث النصب بتقدير أن على إلحاق ثم بالواو في ذلك يعني ثم أن يغتسل فيه. ثالثا
من الفوائد
ثالثا تحريم الاغتسال في الماء الدائم وهو جنوب. الفائدة الرابعة تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. الفائدة الخامسة قد أفادت هذه الرواية والنهي عن الاغتسال فيه من الجنابة بمفرده والنهي عن البول بمفرده والنهي عن الجمع بينهما. وكل هذه الروايات المقصود منها النهي عن تعشير الماء على إخوانه المسلمين. قال للأسباب يعني أسباب: أولا لأنه لا بد أن يستعمله هو أو يستعمله غيره من إخوانه المسلمين. ثانيا لئلا يكون مستعمل النجاسة حين يقول في الماء ثم يغتسل فيه. وعلى هذا فإنه لا يكون النهي عن الجمع بينهما فقط، ولكن النهي عن تعشير الماء تجيسه سواء استعمله أو استعمل غيره. وكذلك النهي عن الاغتسال منه والوضوء منه والشرب منه فيكون مستعملا للنجاسة. الفائدة السادسة النهي عن البول في الماء الواكد للتحريم سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، لأنه يترتب عليه تعشير الماء والإضرار بالمسلمين لا يجوز. الفائدة السابعة النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة يحتمل أن يكون للتحريم ويحتمل أن يكون للتنزيه، والحكم متردد بينهما. أما العلة الفارقة بين الحكمين فلأن التعشير بالبول والتنجيس به أعظم وهو ضرر بين. أما الاغتسال فيه من الجنابة فيحتمل أن يكون النهي فيه كراهة التنزيه فقط، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه حين كان جنبا من خلص عنه وذهب واغتسل، فلما جاء اعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان جنبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يجلس. والفائدة الثامنة فرق الفقهاء بين الماء الكثير المستبحل والماء القليل، فجعل النهي في الماء الكثير لكراهة التنزيه فقط والنهي في الماء القليل للتحريم. الفائدة التاسعة يؤخذ من وصفه بالدائم وبقوله الذي لا يدري يؤخذ منه أن الماء الجاري له حكم غير هذا الحكم، ذلك لأن الجاري يتجدد بخلاف الدائم. وعلى هذا فإن النهي عن البول في الماء الدائم والاغتسال منه لا يتناول الجاري، وقد قال بعض أهل العلم إن البول في الماء الجاري إذا كان قليلا يكون من كراهة، لكن إذا كان كثيرا فلا كراهة. الفائدة العاشرة تبقى معنا البحث في حكم تجنيس الماء بالبول، فهل يكون البول مرجسا للماء؟ وقد قرر الشارح رحمه الله أنه إذا كان كثيرا فلا يرجسه إلا بتغيير أحد أوصافه، وإذا كان الماء قليلا وكل على أصله بالتحديد فإنه يجلس عند من يرى الفرق بين القليل والكثير. وبالله التوفيق. الغرائب على استدلال
ابن حزم
يرى أنه البول خارج الماء، لو كان فرق وأطلال وصب فيه إلا لا يجلسه.
جل عدم نجاسة
الماء الراكد
أيه.
إذا بين خارجة ثم صب فيه الضوء ولو كان أطلانا
ما يعتبر نجس.
قال لأنه النص يقول فيه
فهم حقيقي
هذا الجمهور
هذا فهم حقيقي
ما تبدع على ظاهريته. قال الحافظ بن حجر رحمه الله وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه داود والنسائي وإسناده صحيح. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث صحيح لا غرض فيه لأحد حيث أن عدم التعيين في الصحابة لا يؤثر لأن الصحابة كلهم عدول.
حيث إن عدم ولا أن عدم؟
حيث إن
عدم
تكسر مع الحيث بعد القول
طيب.
حيث إن عدم التعيين في الصحابة لا يؤثر لأن الصحابة
معرفة الجهل بالصحابة لا يؤثر
لأن الصحابة كلهم عدول.
جهل باسم الصحابة لا يضر هذا.
قال الشيخ أحمد رحمه الله استفاد من هذا الحديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة ولو كان سليما من المعارضة لقلنا بعدم جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل إلا في حالة اعترافهما جميعا ولكن قد عارض هذا الحديث ما يدل على جواز ذلك. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها أخرجه مسلم. ويصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جبنة.
المقصود بالفضل الزائد بعد الاغتسال أو المقصود بالفضل ما تناثر من الماء؟ ما رأيك شيخ؟
يحتمل هذا. فجاء ليغتسل منها لكن كون المصري يغتسل منها موجود
على الفضل الزائد الزائد
اللي فيه
لا. لأنه لا يمكن جمع الماء المتناثر
خصوصا في زماني صلى الله. فقالت قد اغتسلت منها وإني كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يذنب. وصحى الترمذي وابن خزيمة. وعلى هذا فإن قلنا بالجمع بين هذه الأحاديث أولا فإن الجمع يقتضي أن يقبل النهي على التنزيه والفعل على الجواز
على فعل الاغتسال بفضل المرأة.
وإن قلنا بالنص فإن ابن عباس رضي الله عنهما إنما قدم المدينة وكذلك خالته ميمونة في السنة السابعة. وإذا فإن هذا الحكم ما هو المتأخر. ثانيا إن ذهبنا إلى التفريح فإن حديث ابن عباس أخرجه مسلم والحديث الثاني صحيح أيضا. إذا فهما أرجح من ذلك الحديث
يعني العلماء يقولون إذا تعارض النصان فإنه أولا يجمع بينهما يحمل هذا على كذا وهذا على كذا. فإن لم يكن الجمع يعمل بالنسخ أي متأخر منهما. فإن لم يعلم الناسخ من المنسوخ فإنه يرجح بأدوات الترجيح معهم عند أهل العلم. نعم.
قال الفائدة الثانية الجمع الثاني إذ ذهبنا إلى الترجيح فإن حديث ابن عباس أخرجه مسلم والحديث الثاني صحيح أيضا، إذن فهما أرجح من ذلك الحديث المنفرد.
يعني الشاهد أنه يجوز الاغتسال بفضل المرأة والمرأة تأخذ تسد فضل الرجل.
وثالثا أن هذا النهي لو قلنا به فإنه لا يعرف له علة معقولة، إذا فرق بين كونهما يختلفان جميعا وبين أن يختلف أحدهما ويتطهر ثم يأتي الآخر بعده كونهما يختلفان جميعا وبين أن يختلف أحدهما ويتطهر ثم يأتي الآخر بعده فيتطهر. وعلى هذا فإن الراجح جواز ذلك، وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يتطهر أحدهما بفضل الآخر. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى كراهة التطهر من ماء خلت به امرأة بطهارة كاملة عن حدث، والفضل المذكور في الحديث هو الماء الباقي بعد الطهارة. قال الحافظ رحمه الله عن أبي
هريرة، فسر الكلام الأول الشيخ قال والفضل يعني في الحديث مقصود به والماء الباقي بعد الطهارة يعني الزائد في الإناء، الماء الزائد الموجود في الإناء.
أبو الشيخ لماذا لم نعلق الشيخ النجم رحمه الله على هذا الكلام؟ ونحن الحمد لله في عصر الحاضر من الله علينا بنعم كثيرة، من الماء الحمد لله موجود، ومن اختلف الحال عن السابق
معروف يعني ما يحتاج تعليق. فضلت شيخ
يبقى الحكم كان الشيخ العلمي يبقى الحكم كما هو وإن تغيرت الأحوال يعني أمر تعبد كاملا حتى وإن توفر ما
يقرأ الشرع يعمل به سواء تغيرت الأحوال أو لم تتغير، لأنه يعني يمكن عندك الآن مثلا في بلادنا الحمد لله الناس موجودين معنا تشوف وكذا، لكن في بلدان ثانية ما عندهم هذه الأشياء، عندهم أواني، الحكم يبقى. ممكن احنا في المستقبل الله اعلم كيف تتغير احوالنا، نرجع للاواني ونرجع فنعمل بالشريعه، فالاصل نعمل بالشريعه الاسلاميه.
السلام عليكم. وعلى ابي قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعلى ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرق، وللترمذي أخراهن أو أولاهن. قال الشارح الشيخ أحمد النجمي رحمه الله قوله طهور بضم الطاء ويقال بفتحها لغتان، وقد رجح بعض العلماء أنه بالضم يطلق على الفعل وبالفتح يطلق على الماء، وهذا الترجيح في الوضوء والغسل، وسبيلهما في ذلك واحد
مثل الوضوء والوضوء
والغسل والغسل.
نعم.
قال الشيخ وسبيلهما في ذلك واحد فيما أرى قوله ولغ الكلب يلغ إذا شرب الماء بلسانه وهو مفتوح الوسط في الماضي والمضارع، لأن لامه حقي وذكر في القاموس والغ يلغ أي من باب فرح يفرح أو شرب يشرب. ولا يؤخذ من هذا الحديث أحكام، الأول نجاسة الكلب أي نجاسة فمه وريقه، وقد حكم بنجاسة جميع جسده، وقد حكم بنجاسة جميع جسده استنباطا، وذلك أنه إذا حكم بنجاسة لعابه واللعاب متحلل من البدن وفمه الذي فيه اللعاب، فإن ذلك يؤدي إلى أن بدن الكلب نجس، لا نقول قياسا ولكن استنباطا كما تقدم، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم. فذهب مالك وداود الظاهري والزهري إلى طهارة البدن والفم، وعللوا ذلك أي الأمر بالغسل من فمه ونعاله أنه إنما أمر بذلك مباشرة الكتب للنجاسات وأكله إياها بفمه، والقول الأول هو الذي عليه المعول. الفائدة الثانية يؤخذ من الحديث وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب إذا كان مائعا، أما إن كان غير مائع فإنه يؤخذ محل فمه وما قرب منه والباقي يكون طاهرا، وهذا إنما يكون فيما لم تسر فيه النجاسة، إنما أما ما سرت فيه النجاسة فإنه تجب إراقته كما تقدم. ثالثا أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يكون الإنسان ولا يطهره إلا سبع غسلات وتدريبه في الأولى. رابعا قال الجمهور بوجوب التدريب للإناء، ورجح بأن يكون التدريب في الغسلة الأولى سواء وضع التراب ثم صب عليه الماء أو صب الماء ووضع التراب فيه، كل ذلك جائز لكن لا بد أن يدرك الغاسل بالتراب. وقد ذهب قوم إلى عدم التدريب وقالوا إن الرماية بالتدريب مضطربة اضطرابا قادحا فيجب اضطرابها، وأجيب لأنه لا يكون اضطراب قادحا وليس ذلك هنا كذلك، فإن رواية أولاهن أرجح لكثرة رواتها. قال وإخراج الشريفين لها، وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض وألفاظ الروايات التي عرضت بها أولاهن لا تقاومها، فرواية أخراهن منفردة لا توجد في شيء من كتب الحديث المسندة، ورواية السابعة التراب اختلف فيها، ورواية إحداهن ليست في الأمهات بل رواها البزار، ورواية أولاهن أو أخراهن بالتحقيق أو الشك، وذلك قادح في هذه الرواية، ورواية أولاهن أرجح، وصحت رواية معفر الثامنة بالتراب، ولكنها من ناحية النظر في صحتها نظر، لأنه إذا كان التدريب في المسألة الثامنة فهو يحتاج أو فهو يحتاج إلى مسألات بعدها، فتبين أن رواية أولاهن هي الراجحة. خامسا تبين من هذا أن التثريب لا بد منه في غسلات ولوغ الكلب، وقد وجد في البحث أن الكلب إذا تغوط نظف دبره بلسانه، وأنه تخرج منه مع المرات دونة شريطية صغيرة الحجم إذا وقعت في الطعام أو الشراب، فإنه يتسبب عنها داء، وأن هذه الدودة لا يقتلها إلا التراب.
يعني المطهرات هذه ما تطهرها، ما تنظف لنا غير التراب، المادة اللي في التراب غير المادة اللي في الصفائر.
فقد دل العلم المخبري الحديث على الحكمة التي جاء بها هذا الحديث.
هذا الشيخ
حتى الكفار يقولون لا دواء لهذه المرض، يقال هذا ريبس
الشعار، ولا ما طيب بعدون يربون الكلاب بدون انه الكلاب يعني الكلب نجس وما في وما خارج منه نجس، وليش طيب؟
سلام عليكم. قال: فقد دل العلم المصوري الحديث على الحكمة التي جاء بها هذا الحديث في تسريب الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وهذه تعتبر شهادة، وإن كان الشرع لا يحتاج ثبوته إلى شهادة من علماء الطب، ولكن إذا وجدت الشهادة فسيقتنع بها من لا يقتنع إلا بحوصلة علم الحديث، علما بأن الشرع المحمدي هو الذي يشهد لغيره وليس بحاجة أن يشهد له غيره.
يستشهد الحديث ولا يحتج الحديث إلى من يشهد له. شرحه كمل ولا كمل الباب؟ كمل الباب ولا نكتفي بهذا الكلام؟ طيب فضل. كل خير. تفضل الشيخ.
صلى الله عليه. قال
علم علما معنا معنا باقي مجلدات كثيره، باقي 7 مجلدات.
جزاك الله خير.
هناك 8 مجلدات كتبنا للشيخ رحمه الله.
علما بان الشرع المحمدي هو الذي يشهد لغيره وليس بحاجه ان يشهد له غيره، وانما ذكرنا ذلك على سبيل الاقناع لمن لا يقتنع إلا بشهادة العلم الحديث من أهل التوفيق. قال الحافظ رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها هي من الطوافين عليكم. أخرجها الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. قال الشارح رحمه الله:
لما تكلم الشيخ أنا على ابن خزيمة تقف على الهاء ولا تقف على التاء المربوطة؟
ما تقف خزيمة.
ها؟
خزيمة.
أنا سمعته قلت ابن خزيمة تاء وقفته.
لا، أنا قلت ابن خزيمة تاء.
أي وقفته.
فأعظم يلا أن الوقف بالتحريك يكون أبلغ. صحيح. قال يحسبون الشيخ العثيمين يقولون أنك تقف على متحرك. أنا أتكلم
عليها.
قال الشارح رحمه الله تعالى شيخه أحمد النجمي أبو قتادة قال: صنعاني في السبل بفتح القاف فمثناة فوقية يعد بعد الألف لا المهملة، واسمه في أكثر الأقوال الحارث بن البعيد بكسر الراء فموحدة ساكنة ومهملة مكسورة ومثناة تحتية مشددة. الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد أحد وما بعدها سنة وفاته سنة 54 من الهجرة بالمدينة، وقيل مات بالكوفة في خلافة علي رضي الله عنه، وشهد معه حروبه كلها. انتهى كلامه الإمام الصنعاني. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: يؤخذ من هذا الحديث أن ما ولغت فيه الهرة يكون سؤرها طاهرا، يجوز التطهر به لهذا الحديث، وذلك أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل بيت ابنه فأمر زوجة ابنه بأن تحضر ماء للوضوء، فأخبرت له ما أن فجاءت الهرة فأصرى لها حتى شربت، فجعلت المرأة تنظر إليه وتتعجب، فقال: تعجبين يا ابنة أخي؟ قال نعم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حراء إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. وفي رواية الطوافات. على هذا فيحكم بطهارة السور الرحيق
الريقة السور على الريقة
فيحكم بطهارة سور الهروة إلا إذا باشرت نجسا. وهذا إنه يكون عارضا إذا رأيت على فمها النجاسة. أما الأصل فهو طهارة فمها بلا توفيق. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قطع بونه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأفريق عليه. متفق عليه. قال الشارح أحمد النجمي رحمه الله أنس بن مالك قال الصنعاني هو أبو حمزة بالحاء المهملة هزاري أنصاري نجاري خزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه منذ قدم المدينة إلى وفاته. وقدم المدينة وهو ابن 20 سنة.
هنا عنده ورقة سجل أسماء الطلاب اللي حاضرين عشان يسجلوا في الجروب. في أحد عنده ورقة؟ في سجل اسمه اللي سجل الأول سجل اسمه ورقمه. اللي قد سجلوا خلاص عشان نسجلهم في الجروب بحيث أنه لو أنا الأسبوع القادم احتمال كبير أني أسافر ممكن أجلس فقدين أعطوه الخبر في
إن شاء الله تجلس.
وقدم المدينة وهو ابن 10 سنين أو ثمان أو تسع. أقواله سكن البصرة من خلافة عمر ليفقه الناس. وطال عمره إلى 130 سنين. وقيل أقل من ذلك. قال ابن عبد البر أصح ما قيل تسع وتسعون سنة. وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضوان الله عليهم سنة 91. قال شارح أحمد النجمي رحمه الله قوله قال جاء أعرابي. الأعرابي واحد من الأعراب. والأعراب هم سكان البادية الذين يغلو عليهم الجفاء. قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قوله فبال في طائفة المسجد أي ناحيته. قوله فزجره الناس فينكروا عليه ونهروه وهموا به فنهاره النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فلما قضى بوله أي أكمله. قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. الذنوب هو الذنب الملآن. قال الله عز وجل فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. وذلك أن العرب يتساجدون يعني يتقالدون. فالعرب تسقي الدلو تسمي الدلو الملعان ذنوبا وتسميه سجلا يعني كل له ذنب. قال الشارح رحمه الله وأخذ من هذا الحديث مسائل فقهية. الأولى نجاسة بول الآدم وهو إجماع من أهل العلم قديما وحديثا.
دمت على اللي يقول مع البول ويضع في النهر وكذا ما ينجسه شنع
شديد الأقلمين. قال يؤخذ الفائدة الثانية يؤخذ منه أن الأرض إذا تنجس طهرت بالماء كسائر المتنجسات، طهرت بالماء كسائر المتنجسات. الفائدة الثالثة أن تطهيرها بالماء هو صبه عليها حتى يغلب على الظن أنها قد طهرت. الفائدة الرابعة أن يجزي في طهارتها غير الماء، أن يجزي في طهارتها غير الماء. قال بعضهم تطهرها الشمس والريح، فإن تأثيرهما في إزالة النجاسة أعظم. واستدلوا على ذلك بحديث زكاة الأرض يبسها، ذكره ابن أبي شيبة وأجيب بأنه موقوف أيضا. قال الشارح وأقول إنما تطهرها النجاسة،
إنما تطهر النجاسة.
قال الشارح وأقول إنها إنما تطهير النجاسة الواقعة على الأرض بالشمس والريح إذا مضى عليها مدة طويلة، أما مجرد النفوف واللبس فلا يكون مطهرا.
واضح الآن، إذا مر عليها فترة طويلة يعني تصبح الأرض طاهرة، أما مجرد أنها نشفت لا يعتبر هذا، يقول الشيخ أنها طاهرة لله.
البخار
مثله يعني مثله إذا كان فترة طويلة يعني نشف الأرض فترة طويلة تعتبر طاهرة، أما مؤقتا لا، لأن الأثر موجود.
الفائدة الخامسة أنه لا يشترط حفر الأرض وإلقاء ما أصابه البول على الصحيح، وإنما
أصبحت الأرض كلها مرقبة عشان نطهر الأرض، نأخذ التراب من أثر البول، نسمع جميع الأراضي كلها مرقبة، كلها يعني دي حفرت يعني، وفيها لب يعني
ما شاء الله.
نعم
شاء الله إليكم. وإنما ما ورد في هذا الحديث خذوا ما بال عليه من التراب فعرفوه وأهريقوا مكانه ماء، ذكر الحافظ في التخصيص أنه ورد بإسنادين موصولين، أحدهما عن ابن مسعود رضي الله عنه، والآخر عن واثلة بن الأصبع رضي الله عنه، وفيهما مقال. قال الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام: ولو ثبتت هذه الزيادة لبطل قول من قال إن أرض مسجده صلى الله عليه وسلم رخوة. الفائدة السادسة مؤخذ منها من الحديث احترام المساجد وعدم تنجيسها بشيء من هذه القادرات. قد جاء في هذا الحديث إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقادرات، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. وقد قال عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع. يؤخذ الفائدة السابعة يؤخذ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق والحكمة، لأنه لما زلموه نهاهم وقال صلى الله عليه وسلم: دعوه فلو تركهم وما أرادوا لانضاف إلى تنجيس المسجد تنجيس ثيابه وبدنه وبالإضرار به إذا انقطع بوله، وبحكمته قد تلافى هذه المفاسد كلها.
قد تلافى
هذه المفاسد كلها بجعل النجاسة في مكان واحد وعدم تنويس ثيابه وبدنه. الفائدة الثامنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الفائدة التاسعة يؤخذ منه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه في التعليم. الفائدة العاشرة دفع أعظم المضرتين بأخفهما إلا قطع عليه مولاه لا مر من به، وترتب على ذلك عده مساوئ كما سبق بيانه. الفائده الحادية عشرة: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ان مولى الماء
لا يبعد فيه كقضاء حاجة
أخرى، وهذا كان من عادة العرب وأقرهم الإسلام، إذ أنهم كانوا عند إراقة الماء لا يبعدون كثيرا. وبالله التوفيق.
لأن الله أعلم أن الغاية إخراج الغاية غير إخراج البول، الغاية إخراجه في صوت بخلاف البول.
من أجل
هذا الله أعلم.
وربما أحسن الله إليكم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. قال الشارح أحمد النبي رحمه الله: ضعف الحديث الحافظ بن حجر رحمه الله، لأن راويه عبد الرحمن زيد بن أسلم، وهو الذي رواه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وذلك أن عبد الرحمن حديثه منكر فلا يقبل من فرد به. قال البصيري: فقد تابعه عليه سليمان بن هلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومع ذلك فهو موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، إلا أن أهل العلم أخذوا به مع ضعفه، وقالوا بما اقتضاه من حل ميتة الجراد والحوت وحل الدمين اللذين هما الكبد والطحال، مع أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الميتة في كتابه، وحرم الدم أيضا وهو الدم المسفوح، وقد اختلف أهل العلم في الحوت الطافئ على الماء هل يجوز أكله أم لا، وهو ما ألقاه البحر ميتا، وقد ورد ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوا، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوا. أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر رضي الله عنه وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث. قال النووي: وحديثه جابر رضي الله عنه هذا ضعيف باتفاق أئمة الحديث، لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء، كيف وهو معارض؟ انتهى كلامه رحمه الله. وقد استدل على أجل ما ألقاه البحر في من الموت بقصة العنبر الذي ألقاه البحر لأصحاب السرية. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: قلت إن قصة العنبر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه ألقاه لهم البحر حين جاءوا جوعا شديدا فأكلوا منه ما يقرب من 20 يوما حتى سمنوا، وهو في ذلك لم يتعفن. إن الاستدلال بهذه القصة على جواز أكل ما ألقاه البحر، وإن لم نعلم سببه استدلال في محله، لكن بشرط عدم التعفن، فإن كان قد بدأ في التعفن فهو يحرم لضرره على العالم. وبالله التوفيق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وقع الله في شراب احدكم فليغمسه ثم ينزعه، فان في احد جناحه داء وفي الاخر شفاء. اخرج البخاري وابو داود وزاد: وانه يتقي بجناح الذي فيه الداء. قال الشارح رحمه الله: شيخ احمد النجمي في هذا الحديث اخبارا عن امر غيبي لا يعلمه الا الله عز وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فاياك يا اخي المسلم ان تعالم هذا الحديث وأن تأبى قبوله معتمدا على قول من ليس بمعصوم، أو على نفسك الجاهل على نفسك الجاهلة وقول للجهال. إن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما تضمنه هذا الحديث بأن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر شفاء، ومن كونه يقدم الجناح الذي فيه الداء ويرفع الجناح الذي فيه الشفاء، إنما الرد على هذا الحديث يعتبر قد رد أمرا مغيبا أخبر عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهل يجوز أن نرد كل ما لم تقبله عقولنا كإقعاد الميت في القبر وسؤال منكر ونكير له والبعث بعد الموت والوقوف في موقف القيامة والمرور على الصراط وما إلى ذلك من الأخبار الغيبية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأي فرق بين هذا الخبر الذي ورد في الذباب وبين الإخبار عن سائر المغيبات؟ إن من رد قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يصحب التوفيق، وإنه بعمل هذا قد أخطر الطريق. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نحن نشاهد الذباب اذا وقع في الشراب انه يضع احد جناحيه ويرفع الاخرى، فما علة ذلك الرفع وذلك الوضع؟ ما هو الا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانه يرفع الجناح الذي فيه الداء ويغمس الجناح وانه يرفع الجناح الذي فيه الداء ويغمس الدواء ولقد ارشد الشارع صلوات ربي وسلامه عليه الى غمس الجناح الاخر ثم إلقاؤه وشرب الماء، وبذلك أي بالشيء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يزول الدواء بغمس جناح الدواء.
أما إذا سقط الذباب بكامل جناحيه فتخرج الذباب وتشرب، لأنه خلاص انحلت المشكلة. لكن لو سقط بهذا الشكل فإنك تغمسه وتشرب.
الشرب ورد
هو الحديث
ليس فيه
شرب. كون ينزعه معناته يبيح له الشرب، كون ينزع الذباب.
لكن كون ينزعه يغمسه عشان الضرر.
الأصل هو شرب الماء. وإلا لماذا يعمل هذه العملية تغمسه ثم تخرجه؟ من أجل تشرب.
إيش الفائدة؟ رفع السمية التي وضعها في جلدك.
خلاص معناته تشرب. كونك ما تشربه هذا يرجع لك أنت. لكن نعتقد أنه سليم. سليم من الداء. بغمس سنين له.
هذا تقلد يعني. تقلد. ثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن كل ما لا نفس له سائلة أي لا دم يسيل منه إذا قتلته فإنه إذا مات في الشراب أو غمسته فيه فمات أن ميتته لا تضر بالشراب ولا تؤثر فيه لأن تحريم الميتة من أجل بقاء الدم المحتقن في العروق فيها وفي التثنية يخرج الدم فتكون حلالا فالذواب وما لا نفس له سائلة أي ما لا دم له
لا تؤثر
ميتته في الطعام ولا في الشراب إذا هو مات فيه وإلا التوفيق. وعلى أبي واقد
الليثي
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه ونقله. قال الشارح وعفوت النجمي رحمه الله تعالى أبو واقد هو الليثي صحابي مشهور بكنيته. قال الصنعاني رحمه الله اسم الحارث بن عوف من أقوال قيل إنه شهد بدرا وقيل أنه من مسلمة الفتح والأول هو الأول أصح من أقوال يعني قبيلة من أقوال
اسمه الحارث بن عوف
من أقوال
هذه كانها زايدة
من أقوال
كثير
الحارث كثير لكنه الله علمه والله تراجع
قيل إنه شهد بدرا وقيل إنه من مسلمة
مهما كتبنا
أو فيه من أقوال
ممكن يعني من أقوال قيل كذا وكذا أقول مهما يعني كنا نكتب للشيخ الله يرحمه يعني نجد نقرأ عليه وصوب يبدأ كتاب الله المعصوم من الخطأ مهما صنع الواحد لا يبد كتابة البشر تحسب فيها نقص والخطأ
والأول أصح مات سنة 68 وهو ابن 85 سنة الليثي بمثلث تحتية ومثلثة نسبة إلى الليث نسبة إلى الليث لأنه من بني عامر من ليث قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة قال في سبل السلام نقلا عن القاموس البهيمة كل ذات أربع قوارب ولو في الماء وكل حي لا يميز والبهيمة أولاد الضأن والبعز ولعل المراد هنا الأخير أو الأول لما يأتي بيانه. قال الشارح رحمه الله وأقول المقصود بالبهيمة في هذا الحديث كل دابة مبيحة أكلها كالإبل والبقر والغنم والمعز والضأن والصيد. قال الدليل على ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت وهذا إنما يعبر به عما تحله الزكاة أما ما لا تحله
بعد الصيد. إذا الدليل على ذلك وإذا كتبت واو كان أحسن
صيد الدليل على ذلك
ويحتمل
نقطة ويحتمل
هو
نصف
يستقيم الكلام
مع النقطة ما في مشكلة بدون نقطة
صحيح
لا تسليم.
أما ما لا تحله الزكاة كالكلب والخنزير والسباع المفترسة فهذا ليس مقصودا بالحديث. إذن فيتعين اسم البهيمة أن المراد بها شيء خاص وهو ما يذكى ويؤكل لحمه، فإذا قطع منه شيء فإن هذا المقطوع يعتبر ميتا. ومما يدل على ذلك رواه أحمد والحاكم له: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعملون إلى إليات الغنم وأسلمة الإبل، فقال
إليات ولا إليات؟ إليات ولا إليات؟ يعملون إلى إليات ولا إليات؟ إليات. طيب، أن هذا الكتاب عادي مخطوط ما قد طبع. طيب،
نعم.
السلام
عليكم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو بيت. قال الشارح رحمه الله: يستدل به على أنه ما قطع من البهيمة وهي حية فله حكم الميتة، لا يجوز أكله ولا أكل ما أخذ منه ودفن. أما جراد
الشحم هكذا شغل
ولا
شحم
نعم. قال: أما الجراد والسمك فهو ليس من البهيمة، إذ أن البهيمة في العرف اللغوي ذات الأربع، لكن المراد بها في هذا الحديث ما تبيحه الزكاة كما تقدم. وبالله التوفيق. قال: قاعدة في أصول الفقه يقال: القسم العام إلى عام مخصوص، وعام المراد به الخصوص. وقوله ما قطع من البهيمة هذا من العام الذي مراد به الخصوص، إذ أن المقصود بالبهيمة في العرف اللغوي ذات الأربع، أي الأربع قوائم، لكن المراد بهذا الحديث ما تحله زكاته من البهائم. فتبين من هذا أنه عام يراد به الخصوص، أي اسم البهيمة عام، لكن يراد به ما تحله الزكاة. وبالله التوفيق. شكر الله لولاة أمورنا والقائمين على الوزارة السماء في هذه الدروس، نسأله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في دورنا وأوطاننا ويحفظ أئمتنا وولاة أمورنا ويحفظ المسلمين في كل مكان. إن ربنا سميع الدعاء، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تفضل أخي، جزاكم الله خير.